إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره فيظل رفعها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من صدره فيظل رفعها كالدم أو كالنجل، كدم فخرجته على رجلك فنفض فتراه منفجرا. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أضرته وما أجلده وما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا لا ردنه علي واليه. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. إن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما نحن فيه فحدث به، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فيخبر عما سيكون بإخبار الله له. حذيفة صاحب حديث الفتن سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. إذا الصحابة كانوا على يقين إن أخبر رسول الله بما لم يقع فسيقع، إن أخبر عما سيكون فسيكون، لا يشكون في هذا ولا يترددون في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان
المظلم إليه لم يكذب صدق وكان على اليقين. حدثنا حديثين، حديث الأول عن نزول الأمانة، والحديث الثاني عن رفع الأمانة وهي القيامة. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل القلوب فاستقرت فيها. ثم نزل القرآن تباعا، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، ثبتت الأمانة في الكتاب والسنة. فهذه معنى الأمانة، أنها نزلت في قلوب الرجال واستقرت، ولكن لا تلبس حتى ترفع من الصدور. ولكن ما هي الأمانة التي نزلت في قلوب الرجال أو في جذر قلوب الرجال؟ إن الله تعالى قال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هو العرض الذي عرضه الله على السماوات والأرض والجبال ولم يطقنا؟ ثم أطاقه الإنسان. قال العلماء: إن الأمانة في هذه الآية هي فرائض الله. وقال العلماء: هي طاعة الله. وقال فريق: هي كل ما اؤتمن عليه العبد والأقوال كلها صحيحة. فالأمانة التي عرضها الله عز وجل كل ما اؤتمن عليه العبد في دينه ودنياه، في جوارحه وبدنه، في ماله إذا استودع عنده المال، في طاعته لله تبارك وتعالى، في فعل النواهي واجتناب النواهي، كل ذلك عرض على السماوات والأرض والجبال. الجبال تطيع ربها ولا تخالف الخالق، وكذلك السماوات وكذلك الأرض، وهي مجبولة على ذلك لا اختيار لها. أما نحن فنختار الطاعة أو المعصية. فلما دعا الله السماوات والأرض والجبال عرض عليهم، قال ابن عباس: دعاهم رب العالمين وعرض عليهم، قال: احملن الأمانة. فقالوا جميعا: ولا الأمانة. فقال الله عز وجل: إن علمتم خيرا جوزيكم عليه، وإن علمتم شرا عوقبتم به، فما استطعنا حملها. فدعا آدم وعرض عليه العرض فقبله آدم وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة حب الودائع، حب البدن، حب الجوارح، حفظ كل ما استودع عندك، حفظ أوامر الله تبارك وتعالى. فالعين واللسان والسمع والبصر، كل هذا من الأمانات التي يجب تأديتها. ولذلك جعل الله عز وجل من أخص خصائص الرسل أنهم أمناء. الصفة التي تواترت في كتاب الله عن الأنبياء أنهم أصحاب أمانة. نعم، لو فتحت سورة الشعراء ونظرت فيها، يقول الله في أولها عندما ذكر نوحا عليه السلام: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقال بعدها: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقالها صالح فقال: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقالها شعيب قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. لماذا اختار الأمانة؟ لأنها وصف يشمل الدين كله. فلذلك قال كل واحد: إني لكم رسول أمين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان قبل بعثته يرهب باللئيم، وكان الكفار في الجاهلية يأتون بودائعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يحفظ الأمانة، هو الذي يؤديها إذا طلبت إليه. هكذا أمير الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما أتى وفد من نجران فقال يا رسول الله ابعث معنا رجلا أمينا حق أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. قم يا أبا عبيدة. ثم قال إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فلماذا تميز أبو عبيدة بهذا الوصف؟ تميز عن غيره من الصحابة بالأمانة. لو نظرت إليه لعليم، لو تنظرت سيرته لعلمت هذا الوصف العظيم. جلس عمر مع أصحابه فقال لكل واحد منهم تمنوا، كل يتمنى ما يريد، فتمنى كل واحد ما يريد. فقال عمر وأما أنا فأتمنى بيتا مملوءا رجالا كأبي عبيدة. إنه وصف نادر، ربما لا ترى في بلدة رجلا أمينا فتمنى أن يكون في بطانته رجالا كأبي عبيدة. أتمنى بيتا مملوءا كأبي عبيدة، مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة. نعم، وانظر ماذا صنع أبو عبيدة عندما فاض المال وفتحت البلاد وصار واليا رأس المسلمين يوم اليرموك. هو أبو عبيدة. بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمراء خالد بن الوليد وعمر بن العاص وسرحبيل بن الحسن ويزيد بن أبي سفيان رؤوس المجاهدين وأبا عبيدة بن الجراح. وذهب كل واحد ليفتح بلدة في الشام. فلما فتحوا المسجد الأقصى أمر أبو عبيدة عليهم جميعا، أمر أبو عبيدة عليهم جميعا، فجعله هو الرأس على خالد وعلى عمرو وعلى غيره من الصحابة. وتقارب أبو عبيدة مع الروم وأخذ مفاتيح الكوفة. ثم ذهب عمر إلى الشام يتبنى المفاتيح. فلما جلس مع أبي عبيدة قال يا أبا عبيدة هيا لنذهب إلى بيتي، الشام كلها تحت إمرتي، أموال الروم جميعا تحت سيطرتي. وهو أبو عبيدة هو الوالي على هؤلاء الفرسان. فذهب عمر إلى بيته فقال أبو عبيدة في الطريق لا تقع يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن تعصر عينيك علي، أي أن تحترق من الدولة مما نفيه. قال لابد من ذلك. فذهب عمر إلى بيت أبي عبيدة فنظر في البيت فما وجد إلا لبا وشملا وقربا. هذا هو بيته، هذا الأمير رأس المسلمين. فقال يا أبا عبيدة أعندك طعام؟ خاف أن يكون البيت خاليا من الطعام، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخرج منها قصيرات، فبكى عمر حتى ابتلت لحيته. فقال يا أبا عبيدة لابد للرجل من نزاع. فقال يا أمير المؤمنين ألم أقل لك لتعصر عينيك علي؟ يا أمير المؤمنين يكفينا ما يبلغنا المقيم، أي هذا يكفيني في ذات الأمر. فبكى عمر ورحم نفسه ثم قال غيرتنا الدنيا كلها غيرك يا أبا عبيدة. هذا معنى لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وصف ربما لا تراه إلا في القليل، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت واستقرت. قال ثم حدثنا عن رفعها، أي عن نزع الأمانة من الصدور. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه أو من صدره فيظل أثرها مثل الوقت. الأمانة نور في القلب، فإذا استقرت الأمانة كان القلب مضيئا، فإذا نزعت الأمانة ظهر الثبات في القلب. قال ينام الرجل النوم والأمانة في قلبه فيها النور، فتنزع الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت، أي كالسواد الصغير في الضياء. كأن الأمانة عندما نزعت خلفت بعدها سوادا في القلب. هذه أول المراحل. قال ثم ينام النوم فتثبت الأمانة من صدره فيظل أثرها كالمجل. كالمجل، وما معنى المجل؟ مجلت يداه يعني تغيرت من العمل الشاق. عندما يعمل الرجل في الفتح ترى في عينه فقاعات وسواد في يد. قال تنزع الأمانة فيظل أثرها كالمجل، أي كالسواد البارد في بدن الإنسان، كدمر بحر السهو على رجلها فنفض فتراه منتجرا. لو أتيت على قطعة من الجمر وأمرتها على جلدك فإن الجلد يلتهب ثم يحمر ثم يسود، وبعد ذلك كذلك عندما ترفع الأمانة يبقى الأثر الشديد السواد العظيم في قلب هذا المنزوع، فيظل أثرها كالمجل أو كالجمر فحرسته على رجلك فنفخ فتراه منتجرا. بعدما تنزع الأمانة تثبت الخيانة، بعد ذلك يصبح الناس يتبايعون. يتبايعون بعدما نزعت الأمانة من الصدور، فلا يكاد أحد يرجي الأمانة. إذا باعوا غشوا، وإذا تعاملوا فجروا، وإذا اشتروا قاموا، وإذا عاهدوا غدروا. يصبح الناس يتبايعون ولا أمانة في الصدور، حتى يقال يقول الناس بعضهم لبعض إن في دين فلان رجلا أمينا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يقال للأمين يقولون في هذه البلدة ليس فيها رجلا أمينا ولكن إن وأن أردت ففي بلدة فلان كأنه رجل في أمس رجل، كأنه رجل في أمة هو الأمين وكل الناس قائلون، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أجلبه وما أظرفه وما أعقله. إن تكلم بالكلام الحسن وإن نظرت إليه أعجبك منظره، لكن لو تعاملت معه لرأيت الخيانة بعينها. فنحن نرى صورا جميلة ولكننا نرى إذا تعاملنا أفعالا قبيحة، فيقال إنه قريب جريء ضريح، ولكن ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة وهو الذي مات بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، مات حذيفة في عام 36 من الهجرة النبوية، يقول ولقد أتى علي زمان ولو بالي بكم بايع. يقصد الزمان الأول، زمان نزول الأمانة، لا أبالي أيكم بايع، أي لا أسأل عن حال، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، أي دينه سيعصمه من الخيانة، ولئن كان نصرانيا لا يردنه علي تعيش، أي إذا تعاملت مع المسلم فلن يقول. لما؟ لأن دين يمنعه من الخيانة. وإن تعاملت مع النصراني فلن يقول، لأنه إذا قال ذهبت إلى والي فأخذ الحق لي. وأما اليوم، اليوم بعد 30 من الهجرة النبوية. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، أي لن يبايع، لا يشتري إلا مع فلان وفلان، لأنه عاملهم فعلم أمانته. هكذا ترفع الأمانة. نعم، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات الزمن الأول ثبوت الأمانة. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون. فدعا الوقت الأول في القرون الثلاثة المفضلة أداء الأمانة، فإذا ضيعت ثبتت الخيانة، وإذا ثبتت الخيانة ظهر النفاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون ناسك ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كان الخيانة مرادف للنفاق، والله عز وجل لا يحب الخائنين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الجنة والنار في كثرة خيانته لا يحبه الله، وهو ملعون عند رب العالمين من وقع في الخيانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. خيانة الله بمخالفته، خيانة الرسول بمخالفة أمره ونهيه، خيانة الأمانات إذا استولي العبد على أمانة أو إذا ولي على جماعة خانهم. لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، ونحن جميعا محصورون إليه. لذلك لا تجوز الخيانة لا في العين ولا في الجوارح ولا في أموال المسلمين ولا في مولى يضل عليه. عندما فتح رسول الله مكة كان فيها جماعة من صلابيب المشركين، فأمر رسول الله بقتلهم جميعا، وقال: اقتلوهم حتى لو تعلقوا بأسفار الكعبة. وكان منهم عبد الله بن سعد ابن ابي طرش، امر بقتلهم حتى لو كانوا عند البيت الحرام. قال: فذهب عبد الله بن سعد الى عثمان وطلب جواره ان يدخل في امان، يطلب له الامان من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب له البيعة ويعلن الإسلام. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فكف رسول الله عنه، وعرض الثانية والثالثة، ورسول الله لا يبالي. ثم بايعه بعد ذلك، ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقول إلى هذا حينما رأني كففت يدي عنه فأقتله؟ وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس وأتى هذا الكافر لم يبايعه، وما أشار إلى أصحابه ولا غلب لهم. فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقول إلى هذا حينما رأني كففت يدي عنه فأقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما نعلم ما في نفسه، ألا أومأت إلينا؟ أي هل غمست إلينا لنقتله؟ هل أمرت إلينا بطرف العين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليقول لنبي خائنة الأعين. يفعل هذا نبي؟ يقول بعينه، يضرب بطرف العين، هذا لا يقول لك. رب العالمين يعلم كل الظواهر وكل الكلمات. لذلك قال تعالى يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. فالعين تحون والإنسان يحون. نعم تكون العين في النظر الحرام. قال ابن عباس في تفسير الآية الرجل يكون في بيت الناس مع القوم وفي البيت امرأة جميلة فإذا قتل الناس له رد الطرف عنه وإذا غفلوا عنه نظر إليها أي كلما غفلوا نظر يظن أن أحدا لم يراه ورب العالمين مطلع على هذه النظرة. فقال يعلم قارنة الأعين فالنظرة القارنة يطلع عليها رب العالمين فلا تكون من لدنه قارنة الأعين. هكذا بين أن العين تكون واللسان يكون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عندما حدث بحديث أبي بكر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور حيادة للإنسان أن يشهد زورا أو ظلما أو يتقع حقا لمسلم. فهذه من القيامة. ولذلك بين رب العالمين كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القائمين من أهل النيران لا يدخلون الجنة. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حميد المجاشعي قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقتل متصدق هذا هو الأول ذو سلطان مقتل متصدق مؤتمن ورجل رحيم القلب لكل ذي مسلم ورجل عفيف متعفف ذو عياذ. هؤلاء أصحاب الجنة وأهل النار خمسة. تفضل معي هذا الوقت لتعلم بعض من صفات أهل النار. قال أهل النار خمسة ضعيف لا ضبر له وهو لهم تبعا ليس له مال ولا ولد. رجل ضعيف لا عقل له لا يهتدي لقومه ولا لقرار لا يعلم حقا من الباطل لا يعلم الطريق المستقيم ليسير عليه. يعيش في الدنيا ليأكل ويشرب ويلعب ولا يسأل عن الطاعة ولا عن الذنب. ضعيف لا عقل له وخائن خائن لا يظهر طبعا إلا وبط إلا خائن يعني لا يظهر له مال أو طبعا يظهر الدنيا إلا وقع في خيانة. خائن لا يطلق حيلة ولا مجالا إلا وخان العباد. ورجل يخادعك بالليل والنهار هذا المخادع الذي يخادع الناس جميعا ليلا ونهارا هؤلاء الثلاثة من أهل النار. إذا ضعيف وخائن ومخادع وذكر الكذاب أو الكذب وقال والشرير أي الفاحش صاحب اللسان الجديد والكذاب والمنافق والمخادع والقائم والذي لا يعرف طريق الحق من طريق الباطل هؤلاء أهل النيران. لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة فقال كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس الرفاق. لو خلصت النظر اليوم إلى نذر الأمانة وثمود الخيانة لرأيت أنك في كل اليوم والأعمال طرأ صورا من الخيانة. نعم هناك بعض الأمانات ولكن كثرة الخيانات. فهذا طبيب يبيع المريض بدعهما، يستنزف أولاد المرضى ليجمع المال، لا قيمة عنده بحق المريض. وهذا المهندس يبني سيارة المسلمين ثم لا تنجح إلا قليلا فقطع على رؤوس أصحابها. وهذا معلم في مدرسته لا يعلم ولا يقوم بواجبه، يتحرر الطلاب من المدرسة إلى بيته فضاع دور المدارس. وهذا المزارع البسيط يزرع ولا حمل له إلا أن تتضرر الثمار بأي شيء يكون، بهرمونات بملوثات بأمراض لا يهم، الشاب عند أن يجمع المال الوسيط حتى تلوثت أطعمة المسلمين وانتشرت الأمراض بيننا وما بات إلا لما ضاعت الأمين بين الصغير والكبير. وهذا مستورد كبير يستورد لنا أطعمة مخرطنة حتى يتحير السرطان في أجساد المسلمين. تذهب إلى المستشفيات ترى الثالثون الخامسة يشكون من مرض السرطان والله لا يتحمل لكم ذلك يوم القيامة. أمراض تتحير أجسادنا لنا ضاعت الأمانة. فإذا ما أجسدك تعالت تأخذ الدواء ترى الدواء قد غش. أتى إلي رجل يعمل مهندسا كيميائيا في بعض شركات الأدوية يسأل عن مشروعية العمل في هذه الشركات، يقول أنا مسؤول عن وضع المادة الفعالة في الدواء وطلب مني أن أخفض المادة الفعالة أضعافا مضاعفة. فالضرر لا يكفي ولا ينفع قد يضر لأن الخيانة ثبتت هكذا ترى صورا واضحة في الخيانة. كم من المزارعين يسقون الزروع بمياه الصرف الصحي وقد ثبت طبيا أن الطعام إذا سقي بهذا الماء جلب على الناس الفقر الكلوي. نعم حتى بيع الفول يبيع الفول ويضيف إليه موادا حتى يتفتح لونه، وهذه المواد ثبت قطعيا انها ضارة للمسلمين. كل يكون الا من رحم الله. هذا يدل على خيار على جهاد الامانه. لذلك تسمع الحديث وترى ان الامانه اذا ضاعت ذهبت الكرامه ذهبت الرياده. بلاد الارض ما فرقوا علينا الا لانهم ادوا الامانات في اعمالهم، لا يغشون ولا يقولون احد ظهر الاسلام وعملوا ونحن معنا الاسلام ونتخلى عنه. سبحان الله، هذه دلائل على اخبار حذيفه رضي الله عنه بان الامانه لم يدع من صدر الرجال والناس يتبايعون ولا يكاد احد يؤدي الامانه. فاللهم انا نسالك يا ربنا أن تثبت الأمانة في قلوبنا وأن تثبتنا الخيانة في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الساعة تقوم لا محالة والقيامة قائمة والأمر قريب، ولكن لن تقوم الساعة حتى تظهر علاماتها. ومن أدل علامات الساعة رفع الأمانة، ورفع الأمانة عند قيام الساعة له صورة واضحة. في حديث أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه وواظب على حديثه اختلف الصحابة هل سمع ما قاله فلم يجب او لم يسمع. فلما انتهى من حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله السلم على الساعة؟ فقال هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. لم يقل بعد ألف عام أو بعد سنوات، ولكن متى ضيعت فستكون مصيرا. والرجل أراد أن يتعلم ما ضياعها وما علامة الضياع. قال يا رسول الله وما ضياع الأمانة؟ ما هي الصورة التي إذا رأيناها ضاعت الأمانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مثل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا تولى على الناس من لا يصلح، من لا يقيم شرع الله، من يقوم الأمانات، عند ذلك انتظر قيام الساعة. في حديث عبد الله بن عمرو قال يا عبد الله كيف إذا بقيت في حثالة من الناس؟ الحثالة أراضي. فقال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا مرضت عهودهم وأماناتهم وقالوا هكذا وشبك بين أصابعهم، أي ضاعت الأمانات، ضاع العهد، اختفوا وتنازعوا وقلوا. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تريد، أي كن بينك وبين معاصي الله حجابا، وخذ ما تعرف من الشريعة ودع ما تنكر مما لا تعرف الشريعة، وعليك بخاصة نفسك وإياك والعوام، أي إياك والهمج الرعاع الذين لا يميزون بين الحق والباطل. يوسد الامر الى غير اهله وكيف ذلك؟ اذا طلب من لا يقوى عليه وحرص عليه وهو غير مسلم، فاذا وقع ذلك قامت الساعه. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن لا تفل الإمارة، يبين كيف تضيع. قال لا تفل الإمارة، فإنك إن وصيتها عن مسلمة وكلت إليها، وإن وصيتها عن غير مسلمة أهنت عليها. إذا كل طالب موصول وكل مصلوب معان، فلو كان وكل إليها. وما معنى وكل إليها؟ أي لم نجد عونا من الله ولا من المؤمن. وهذه قاعدة فطرح النبي صلى الله عليه وسلم، إن وصيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن وصيتها عن غير مسألة وكلت عليها. يقول أبو موسى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من بني عمي، فقال أحدهما يا رسول الله والإله فيما ولاك الله عليك، طلبوا إمارة. فقال عليه الصلاة والسلام نحن لا نولي هذا الأمر عملا طلبه أحدا، ولا من حرص عليه طالما طلبته لن تعلم، وإن طلبت إليه ستعاني وتعبد. عندما يأتي أبو ذر الغفاري زاهد الصحابة أصدق الناس لهجة، مفتي الصحابة في زمان الصديق، يطلب إمارة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ثم قال استثناء، قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبو ذر ضعيف وهو الذهب، وهو الذي قال فيه ما أقلت الخضراء ولا أقلت الخضراء أصبح لحظة من أبي ذر الذي كان يرى وله مذهب انفرد به عن الصحابة أن كل ما يزيد عن حاجة العبد كيد يعاقب عليه، كل زيادة على ما في بيته كيد، هذا مذهبه وهو خلاف مذاهب الصحابة. فالكنز هو المال الذي لا تعطى زكاته، ولكنه كان يرى التشكيل إذا فاض عندك طعام فانفق، كل طعام يزيد على الحاجة كنز، ومع ذلك يقول له إنك ضعيف وإنها لن وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فمن هنا نعلم أن كثرة الصالحين لما طردوا لم يعانوا، فلذلك وسد الأمر إلى غير أهله وضياع الأمانة. والكل يقول إن يوسف طلب الإيمان، ما شاء الله. أنحن كيوسف الذي وقع في أعظم الفتن فخرج منها عفيفا سليم الصدر واللسان، الذي مكث في السجن 7 سنين فلما اتاه وصول الراعي قال ارجع الى ربك، ولم يخرج من السجن ليظهر براءته اولا ثم بعد ذلك الخروج. ومع ذلك فان يوسف ما طلب الدماء وانما طلبت له، قال من توصوني به استخلفت منه. ايضا يوسف ليقول لي بطانة صالحة، فلما كلم قال انك اليوم لدينا مسير امين. فلما عرض عليه وقال انت من بطانتي من خاصتي، قال له يوسف مدير اجعلني على قدري الارض اني حفيظ عليم، وشتان بين حفيظ وعالم وعليم وعالم. فما تولاها يوسف الا بشهادة من الله انه حفيظ عليم هكذا. فلذلك لما ولي اصبح وغير البلاد والعباد وحافظ على الاموال فكانت له كلمة وشوكة. فلذلك قال أنه كلما ضاعت الأمانة، كلما تصر على الولاية، وإذا تقر الناس إليها وكلوا إليها ولم يعانوا. لذلك نرى أن الخلاص والفلاح لا يكون إلا إذا تعلم العباد دينهم وحكموا شريعة الله في أنفسهم. فإذا قام كل واحد بشرع الله تعالى في نفسه وفي بيته وفي عمله وحافظ على الأمانة فإن ذلك هو القرار، هو الحكم بما أنزل الله رب العالمين. بين كل قضية تمر علينا ولا ترك ناشدا في الموازن وفي غيرها. قال تعالى في بيان الأصل الذي نعود إليه ونحتجب عنده، قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا تغيرت الرعية تغير الراعي، وإذا كانت الرعية فيهم القيامة كان الراعي أحول منهم، هكذا قضى الله عز وجل. لذلك ولى الله فرعون عليهم لما فتقوا وقاموا فقال الله عنهم فاستخف قومه فأطاعوه. لما؟ قال إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما فتقوا ولى الله عليهم الفاسق. وإذ نظر كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفر الوقت والجهد لا يعلم على وجه الأرض أمة ملكت العالم وحكمت الأرض فرقا وغربا في ربع قرن. فلذا لا نبدأ كما بدا رسول الله، ولماذا لم يعلم كما تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن عبسة قال: كنا في الجاهلية ونحن نعلم اننا على ضلال، فسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فركبت راحلتي وسافرت اليه، قال: فوجدته مستخفيا يرجى من قومه، فقلت له: اي الناس انت؟ قال: نبي. قال له عم: كيف؟ قال: ارسلني لله. قال: بما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بصله الارحام وكسر الارسال وان يوحد الناس الله تعالى. اصل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بدا بها وانتهى الى الرياده والرياده، فملك المشرق والمغرب ودانت له ارض جميعا. لذلك وعدنا الله عز وجل وبين طريق الفلاح، فقال لنا مخاطبا وباعدا لنا: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، اول واحد. والثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والثالث: وليمكنن لهم من بعد خوفهم امنا. ثلاثه وعود، ومن اصدق من الله وعدا ومن اصدق من الله قيلا. ولكن قيد كل ذلك بشرط واحد لو قام به العباد لتحقق الوعد، فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ثم قال بعدها: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لن تمكن امه لا تقيم الصلاه، لن تمكن دوله اضاعت الزكاه، لن تمكن دوله هجرت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فاللهم اني اسالك يا ربنا في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا ان تمكن لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم الف بين قلوبنا وجنبنا الفواحش والمنكرات وجنبنا الاختلاف والشقاق. اللهم وحد كلمة المسلمين على قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.